الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكنا في الجلسة الماضية قد شرعنا في شرح حديث أنس في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وأقيمت الصلاة ولم نكمل شرح الحديث، فإن شاء الله نكمله في هذه الجلسة بعد سماع نص الحديث حتى نربط الكلام بعضه ببعض. تفضل يا محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال حافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الصلاة منه تحت باب شروط الصلاة، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه مسلم.
كنا قد شرعنا في شرح الحديث وأتينا ببعض الألفاظ فيه، تحويل القبلة كان في النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه في مسجده وفي صلاة العصر كما مر معنا أنه كان في صلاة العصر، وجاء الخبر لبني حارثة أيضا فصلوا في صلاة العصر، ولكن تأخر الخبر عن أهل قباء فلم يأتهم إلا في الفجر، فجاء أحدهم أحد مر رجل لم يسمى، وقيل إنه عباد بن بشر أو عباد بن نهيك أو غيره بن وهب، فنادى فيهم أن القبلة قد حولت، أخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة، فتحولوا وهم في صلاتهم بعد أن صلوا ركعة، فتحولوا وبنوا على ما سبق من صلاتهم، والحديث يدل على فوائد وأحكام، منها أن فيه الدليل على جواز نسخ الأحكام وهو مجمع عليه، وقد أجمع على العلماء على أن شأن القبلة هذا جديد، أو شأن القبلة أول ما نسخ من القرآن، أول ما نسخ هو نسخ هو التحول إلى مكة كما قال صاحب التمهيد أبو عمر بن عبد البر. وفيه أيضا كما سيأتي نسخ السنة بالقرآن الكريم، لأن التوجه إلى بيت المقدس ثبت بفعل النبي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونسخ بالآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذا دليل على نسخ السنة بالقرآن الكريم. في الحديث أيضا وفي الآية التي ذكرها وهي قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام, فالآية والحديث دل على بيان فيهما بيان لتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وكان هذا الحدث العظيم والحكم الذي كان يتمناه النبي صلى الله عليه وسلم كان في منتصف رجب من السنة الثانية من الهجرة, في منتصف رجب من السنة الثانية من الهجرة. على القول الراجح, على القول الصحيح, ولا المسألة فيها خلاف, لكن جمهور العلماء جزموا بهذا أنه في منتصف رجب من السنة الثانية من الهجرة. روى الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه, وبعدما هاجر إلى المدينة 16 شهرا ثم صرف إلى الكعبة. في هذا حديث ابن عباس هذا فصل في الخلاف, هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي أيضا إلى بيت المقدس أو أنه كان يستقبل القبلة؟ ففي هذا الحديث حديث ابن عباس أنه يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس, يعني يأتي في الجهة الجنوبية من المسجد ويتجه إلى الشمال فتكون الكعبة بين يديه, أي بينه وبين القبلة. فهذه رواية لابن عباس فيها دليل على أنه كان يستقبل القبلتين, يعني الكعبة وبيت المقدس, لكن ليس فيه نفي أنه لم يصلي في الجهات الأخرى, ليس فيه نفي أنه كان, لكن كلمة كان هذه في الغالب تفيد العادة المستمرة, يعني هذه في الغالب ما لم يكن هناك دليل يصرف عن هذا فإن وجد دليل يدل على أنه لم يعني يستمر على ذلك فإنه يكون قرينة. المدة ورد في أحاديث أنه كان يصلي بعد أن هاجر إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 7 في بعض الروايات أو 17 شهرا أو 17 شهرا ثم حول إليه إلى الكعبة. حديث ابن عباس هذا الذي رواه الإمام أحمد سنده صحيح, ففيه بيان الجهة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إليها في الصلاة وهو في مكة, لقوله في الحديث حديث ابن عباس والكعبة بين يديه. ويرى آخرون أنه كان يستقبل الكعبة منذ فرضت الصلاة, هذا قول, وكما قلت لكم الحديث يرجح القول الثاني وليس فيه صراحة لنفي غيره. هذا ذكره ابن عبد البر, قال وقال آخرون أنه كان يستقبل الكعبة منذ فرضت الصلاة، ثم لما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس، يعني فكانت صلاته في مكة إلى الكعبة، ولكنه عندما هاجر إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس. هكذا يقول ابن عبد البر نقلا عن بعض أهل العلماء في قوله وقال آخرون، والرواية الأولى يعني أو القول الأول يؤيده حديث ابن عباس والكعبة بين يديه، ففيه أنه يستقبل بيت المقدس وهو في مكة، لكن يجعل الكعبة بين يديه صلى الله عليه وسلم. وفيه في الآية شدة بيان لشدة اشتياق النبي صلى الله عليه وسلم إلى استقبال القبلة في الصلاة، بقوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وفي الحديث وجوب العمل بخبر الواحد، وجوب العمل بخبر الواحد الثقة، إذا صح الإسناد به فخبر الواحد هذا خبر واحد، وخبر الواحد يعني في اصطلاح علماء المصطلح ما لم يبلغ حد التواتر. قد يكون يطلق كلمة خبر الواحد على من رواه اثنان أو ثلاثة، المهم يعني هو الخبر إما أن يكون متواترا أو غير متواتر. غير المتواتر يقسمونه إلى مشهور وغير مشهور، لكن في هذا إذا قالوا خبر الواحد أي أنه لم يبلغ حد التواتر. وهذا يكون في العبادات وفي العقائد على الصحيح، أنه حتى في العقيدة خبر الواحد الثقة يصح الاستدلال به في العبادات وفي العقيدة، خلافا لبعض الفرق الذين يقولون لا تثبت العقيدة إلا بخبر الواحد، يعني إلا بالمتواتر، أقصد إلا المتواتر، ثم إذا جاءوا للمتواتر أيضا أفسدوا الاستدلال به. هم يقولون القرآن متواتر عند الجميع ولا شك، ولا يستطيع أحد أن يقول بأنه ليس بمتواتر، ومن الأحاديث أحاديث كثيرة حتى ألفت نظم المتناثر في الحديث المتواتر وغيره. فهؤلاء أصحاب العقائد الضالة المنحرفة يعني المخالفون لعقيدة السلف يقولون إذا جئت لهم بحديث أو بآية فيقولون هذا الحديث كيف يخرجون منه، يقولون هذا النص سواء كان حديثا متواترا أو قرآن هذا قطعي الثبوت، هو ثابت قطعا لأنه متواتر لكنه ظنية الدلالة، فانظر كيف جاءهم الخلل، ظنية الدلالة. ولذلك اختلفوا الناس، ففي قوله تعالى الرحمن على عرش استوى أهل السنة قالوا استوى على ما يليق بعظمته وجلاله جل وعلا، وأولئك يقولون المؤولة يقولون استولى. إذن هذا دليل على أنه الدلالة غير نعم. ويستدلون بحديث لشاعر نصراني وهو الأخطل خذلان، يقول قد استوى بشر الأخطل قد استوى بشر على العراقي ولا دم مهراقي، فيستدلون استوى على تأويلها بقول هذا النصراني الذي يقول ولست بصائم رمضان عمري، ولست بآكل اللحم الأضاحي، ولست بقائم كالعير يدعو قبيل الصبح حي على الفلاح، إلى جهنم وبئس المصير. إذن في الحديث وجوب استقبال القبلة في الصلاة في أي مكان كان المصلي، في البر أو في البحر أو في الجو كما الآن في الطائرات، متى كان قادرا على ذلك، مكة ما استطاع كان قادرا على استقبال القبلة فإنه يجب عليه أن يستقبل القبلة، وهذا شرط من شروط الصلاة. ولعل هذا هو مناسبة إرادة في شروط الصلاة، فاستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. فمتى كان المصلي قادرا على استقبال القبلة ففرض واجب عليه وهو ركن أن يستقبل القبلة، متى كان قادرا على ذلك. ويعني إذا لم يكن قادر مثل وسيأتينا مثل المريض على سرير مربط مربوط على سرير، هذا لا يستطيع لا يمكن حرفه إلى السرير إلى القبلة، أو في هذا في الفرض هذا الكلام، وفي الفرض والنفل يجب استقبال القبلة إلا إذا كان على راحلة وسيأتينا هذا، أو يكون في خوف كالقتال مثلا فإنه يصلي وهو يعني يطرده عدو في القتال أو في احتدام المعركة، فإنه يصلي حيث ما أمكنه، يعني إذا كان مأمنه الذي يهرب إليه الهارب من العدو شرقا أو غربا فإنه يصلي ولو كان شرقا أو غربا، وهذا من اليسر في الإسلام، وهذا من اليسر الصحيح في الإسلام. أيضا هذا الحديث فيه أن من تبينت له القبلة أثناء الصلاة أثناء الصلاة استدار وهو فيها في الصلاة، استدار وبنى على ما مضى، لأن هذا فعل هؤلاء الصحابة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لأنهم استداروا في الصلاة. إذن هذا العمل لمصلحة الصلاة، فمن تبينت له القبلة وهو في الصلاة، وهذا يعني كما سيأتينا يعني العمل في الصلاة لحاجة جائز، وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. فالواجب مثل الذي يكون قد بدأ صلاته إلى غير القبلة ثم تبينت له القبلة، مثل هؤلاء كإنسان في الصحراء في ظلام فجاءه أحد وأخبره بأن القبلة إلى يمينه ويساره وخلفه، وجهه إلى القبلة، فيجب عليه هنا العمل في الصلاة واجب، يعني لا يكفي أن يقال جائز بل هو يجب عليه، ولو استمر ما صحت صلاته بعدما أن تبين له أنه ليس إلى القبلة. وقد يكون جائزا كالذي يخطو لسد فرجة في الصف، فهذا مستحب ولا بأس به ولا يضر صلاته. فإذا يكون الحركة في الصلاة إذا كانت لمصلحتها، فإن كانت الحركة يعني لأمر واجب يعني الاستدارة للقبلة أو التوجه إليها فإنه الحركة تجب عليه، وقد تكون يجب عليه أن يستدير إلى القبلة حتى ولو كانت خلفه مثل الصحابة في هذا الحديث، وقد تكون مستحبة إذا كان لأمر مستحب. وفيه في الحديث أيضا جواز تكليم من ليس في الصلاة لمن في الصلاة ولا يضر المصلي. فهذا الرجل جاءهم وأخبرهم كلمهم أن القبلة قد حولت، فسمعوا منه، فسماعهم لهذا الخبر لم يضر صلاتهم فانحرفوا إلى القبلة، وصار هذا يعني دليل على هذه المسألة، يعني يجوز لمن كان في الصلاة أن يسمع كلام من ليس في الصلاة ولا يضر صلاته وهنا حكم دقيق، أن حكم الخطاب عندنا هنا في الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إذن حكم الخطاب لا يتعلق بالمكلف، لا يلزم به المكلف، لا يتعلق بالمكلف قبل بلوغه، لأن القبلة أو تحولت وجاء النص للنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الصلاة التي تحول فيها أهل قباء على الصحيح بصلاة بعدة صلوات، قيل النبي صلى الله عليه وسلم تحول في صلاة العصر، بعد صلاة العصر صلاة المغرب، بعد المغرب العشاء، فكم صلاة. وهؤلاء لم يأتهم الخبر فصحت ما صلوا من صلاتهم صار صحيحا، لأن الخطاب لا يتعلق بالمكلف إلا إذا بلغه، وهم لم يبلغهم الأمر بالتوجه إلى القبلة. قلنا أيضا فيما سبق أن في الحديث دليل على نسخ السنة بالقرآن، لأن استقبال بيت المقدس كان بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتحول عنها إلى الكعبة كان بالقرآن الكريم، فهذا دليل على نسخ السنة بالقرآن. حديث أبي هريرة
قال رحمه الله تعالى: وعن عثمان الأخنسي عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وتكلم فيه أحمد وقواه البخاري.
قال لا 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 بين المشرق وما بين المشرق والمغرب قبلة. قال الترمذي بعد هذا، بعد أن ذكر أنه حسن صحيح، قال: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس. وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. وقال ابن المبارك: ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا لأهل المشرق، يعني هو قال اختاروا التياسر. هذا الحديث قالوا بأنه لأهل المدينة ومن كان على سمتها ولأهل الجنوب، يعني لأهل الشمال وأهل الجنوب، أهل اليمن وما قابلها، فهؤلاء القبلة لهم بين المشرق والمغرب، أهل المدينة بين المشرق والمغرب، لكن غيرهم أهل المشرق هذا لا 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 ينطبق عليهم. فإذا إلا ب يعني فبين المشرق والمغرب قبلة، قالوا هذا يعني خاص بأهل المدينة. قال والحديث أيضا رواه ابن ماجه عن من طريق أبي معشر، وهو الكلام فيه في الحديث من أجله تكلم فيه الإمام أحمد، وهو أبو معشر نجيح، نجيح بن عبد الله بن عبد الرحمن السعدي، قالوا ضعيف نجيح، من أجله قال الإمام أحمد ما قال، وهو قوله يعني قال تكلم فيه الإمام أحمد قال يريد قول الإمام أحمد في مسائل، هذا في مسائل أبي داود، أبو داود صاحب السنن سأل أحمد أسئلة وجمعت وطبعت باسم مسائل أبي داود للإمام أحمد، فهو في مسائل الإمام أحمد قال، وله هو قال تكلم عليه، كلمة تكلم عليه كلمة واسعة، ما 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 نص كلام الإمام أحمد، نص كلام الإمام أحمد كما في المسائل ليس له إسناد، يعني إسناد يثبت أو قوي أو صحيح، قال ليس له إسناد. قال أبو داود هو صاحب المسائل يريد بقوله ليس له إسناد لحال عثمان أحد الرواة الأخنسي، لأن في حديثه نكارة، لأن في حديثه نكارة. وقال ابن رجب في فتح الباري ليس له إسناد، يعني أن في إسناده ضعفا، لأن في إسناده ضعفا. قال المصنف هنا كما سمعنا وقواه البخاري، تقوية البخاري هذه جاءت عند الترمذي في الجامع بعد الحديث رقم 343، قال محمد، وهو إذا قال قال محمد يعني البخاري هو شيخه، تجدون كثيرا قال محمد في الجامع وفي العلل، يقول قال محمد، إذا قال قال محمد فهو يعني البخاري، وإن كان يريد غيره يسميه ينسبه، لكن إذا قال قال محمد أو قال محمد بن إسماعيل فإنما يقصد الإمام البخاري. قال قال محمد يعني وجه، يقول قواه، قال وحديث كلام البخاري وحديث عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن الأخنس، هو هذا صاحبه، عن سعيد المقبري أقوى من حديث أبي معشر وأصح، هذا اعتبروها تقوية للحديث. هذا الحديث أولا الخطاب لمن كان يعني لمن كانت قبلتهم الجنوب كأهل المدينة، أو قبلتهم الشمال كأهل اليمن ومن كان في الجنوب، فهذا الخطاب لهم. ولكن الآخرون يستقبلون القبلة، لكن هذا الخطاب خاص بهؤلاء. وبين المشرق والمغرب قبلة، كما ترون فيه سعة بين المشرق والمغرب، معنى أن الإنسان إذا توجه إلى جهة مكة إلى البعيد، يعني هنا فرق بين من يرى الكعبة ففرضه أن يصيب عين الكعبة ويتوجه إلى عين الكعبة ولا ينحرف عنها، فإن انحرف عنها اختل هذا الشرط واستقبال القبلة، لكن البعيد عن 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 عنها يستقبل الجهة، يستقبل الجهة جهة الكعبة ويكفيه ذلك، وهذا من اليسر. وإن كان بعض الأئمة كالإمام أحمد يقول الإصابة أحب إليه، والآن يعني إصابة تكاد تكون ميسرة بواسطة الآلات، الآن تكاد تكون ميسرة، لكن لم نتعبد بذلك. فما البعيد الذي لا سواء كان داخل المسجد أو خارج المسجد ويرى الكعبة، هذا قبل التوسعات هذه، فإنه إذا تيسر قد يكون في العمائر الشاهقة هذيك تلك ويرى الكعبة، فيجب عليها أن يتجه إلى عين الكعبة، على الكعبة إلى الكعبة ذاتها ولا ينحرف عنها، وكلما أبعد يتسع الاتجاه أو تتسع الجهة. ففيه هذا تيسير الشريعة حيث امتدت جهة القبلة عند البعد عن الكعبة، عند البعد عن الكعبة. وأن في الحديث أن الانحراف اليسير عن مسامة القبلة معفو عنه ما لم تكن الكعبة على، يعني لو انحرف قليلا هكذا فهذا معفو عنه، لكن أن يجعل الكعبة على يساره أو يتجه شرق كأهل المدينة ويجعلها على يمينه أو يجعلها على خلفه يتجه إلى الشمال، فهذا لا تصح صلاته، لكن المقصود هو الانحراف اليسير، وهذا هو مقتضى التيسير. فالواجب إذن لمن يشاهد الكعبة استقبال الكعبة، أما من لم يشاهد الكعبة ففرضه استقبال الجهة، استقبال الجهة، استقبال الكعبة شرط من شروط الصلاة، يعني استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. الله سبحانه وتعالى يقول فولي وجهك شطر المسجد، هذا أمر والأمر للوجوب، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. يسقط الاستقبال في حالات ذكرت لكم في شيئا منها، يسقط الاستقبال، استقبال القبلة، العجز عن الاستقبال لمرض أو ربط، فإنه يصلي حيث توجه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فالمريض الذي مربوط على السرير وجهة السرير ليست إلى الكعبة ولا يمكنه التحول، فإنه يصلي على حاله ويسقط عنه في هذه الحالة الاستقبال. من كان في الطائرة، من كان في الطائرة أو السفينة ولا يجد مكانا يصلي فيه ويستقبل القبلة، هذا شرط، لا يجد مكانا هذا قيد، والصلاة التي يريد أن يصليها يخرج وقتها قبل أن تصل الطائرة إلى وجهتها. وقيد ثالث، والصلاة أيضا ليست مما يجمع إلى غيره، فما الذي يجمع؟ مثلا نذكر مثال، لو ركبت في الطائرة تريد الرياض مثلا وبقي وقت يعني ولم تصلي العصر قبل أن تصعد، فماذا إن كنت تصل إلى مطار الرياض قبل أن يخرج الوقت فلا تصلي إلى غير القبلة، وهذه الصلاة لا تجمع إلى غيرها من الآتي، هي تجمع مع الظهر والظهر انتهى، لا تجمع إلى المغرب، لا تجمع إلى المغرب. فإنه في حين إذا تيقن أنه يخرج الوقت وهو لم يصل إلى الوجهة الطائرة فإنه يصلي على حاله، إن تيسر له وسمح له بأن يصلي متجه للقبلة، أو كان كرسيه متبغ يعني في غير المثال اللي ذكرنا الرياض طائرة تكون كذا والكراسي هكذا ما يصلح، لكن لو كان الكرسي إلى اتجاه الكرسي إلى القبلة فيصلي بالإماء حينئذ ولا إشكال، لكن إذا كان إلى غير القبلة ولم يسمح له أو ليس هناك مكان يصلي فيه إلى القبلة والصلاة أيضا لا تجمع إلى غيرها فإنه يصلي على والوقت يخرج قبل أن يصل، فإنه في هذه الحالة يصلي على الحال التي هو عليها ولو لم يكن مستقبل القبلة. وهذا أيضا وجه من أوجه التيسير. الثاني مثل هذا واحد ممن يجوز له أو يسقط عنه استقبال القبلة. الثاني قلنا لكم الخائف يطرده عدو كما يكون في الحرب ويطرده إلى غير جهة القبلة، يعني مأمنه الذي يهرب إليه ليس في جهة القبلة بل شرقا أو غربا أو شمالا، فإنه يهرب ويصلي وهو يجري وفي الجهة التي فيها مأمنه، فيها مأمنه. المثال الثالث من يذكر؟ وين إبراهيم اليوم؟ المثال الثالث وسيأتينا إن شاء الله فيه حديث، وهو النافلة على الراحلة في السفر. في السفر إذا كان الإنسان على راحلته وأراد أن يتنفل لا الفرض، الفرض لا يجوز صلاتها على الراحلة، بل لا بد أن ينزل كما سيأتينا، وكان لا يفعله في المكتوبة عندما رووا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة أينما توجهت به. فهنا هذه المسألة أو هذا المثال الثالث لمن يسقط عنه استقبال القبلة، النافلة في السفر على الراحلة. أما إذا كان يصلي في بيته فيجوز له أن يصلي النافلة جالسا وله نصف الأجر إذا كان يستطيع القيام، لكن لا يسقط عنه استقبال القبلة لا ولا السجود. انتبهوا الآن، إذا صلى جالسا في بيته النافلة فهذه يجب أن ينبه عليها، يعني هو يصلي النافلة جالس يجوز له ذلك، لكن ركنان لا بد منهما، استقبال القبلة حتى ولو كان نافلة ولو كان صلى جالسا، والسجود، لأنه وهو جالس لا يركع، يومي إيماء بالركوع، يومي إيماء، لأن الركوع غير هو لمن يكون واقفا، لكن السجود عليه أن يسجد ولا يومي. هكذا قال أهل العلم. فإذا هذا يصلي حيث توجهت به راحلته. اقرأ عامر بن ربيعة.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنها عامر بن ربيعة رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. وفي رواية البخاري: يومئ برأسه قبل أي وجه توجه. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة.
نعم، يعني هذا الصلاة النافلة إنما تجوز يعني للمسافر على الراحلة، تجوز في النافلة. وهذا أيضا من تيسير العبادة وتكثير الأجور، لأن المسافر ليس لديه وقت حتى ينزل ويصلي كثيرا، لكن هذا يصلي، صلي ما شئت في على راحلتك، في السيارة متجه للقبلة أو ليس بمتجه للقبلة. في حديث في أبي داود سنذكره أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجه إلى القبلة ثم يكبر ثم يصلي حيث اتجهت به، لكن هذا إن تيسر ذلك، وإلا فالعلماء يقولون أنه يصلي حيث اتجهت به راحلته. ماذا قال؟ رواه من؟ مسلم.
متفق عليه.
متفق عليه حديث عامر بن ربيعة. نعم، متفق عليه. ولفظه عند البخاري هو اللفظ الذي أثبته المصنف، وأما لفظه عند مسلم في أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة. السبحة يعني النافلة، يعني النافلة، يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. بالسبحة معناها، وهذا في صلاة الليل، ويجوز أيضا لو صلى في النهار مثلا سنة الوضوء أو صلاة الضحى أو أي نافلة أراد أن يصليها فليصليها على راحلته حيثما توجهت. فالبخاري في الرواية الثانية قال إيش؟ والبخاري
وفي رواية البخاري: يومئ برأسه قبل أي وجه توجه. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة.
نعم، يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يومئ. هنا يعني لماذا ما اكتفى المصنف باللفظ الأول؟ لأن هذا اللفظ الثاني فيه يومئ برأسه، فأراد أن يشير إلى هذا الحكم في أورده لهذه الزيادة في هذه الرواية. يومئ برأسه قبل أي وجه توجه. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. ففيه يعني الفائدة إشارة أو ذكر المصنف لرواية البخاري هذه هي النص على أنه يومئ برأسه. هذه يومئ برأسه، وأيضا قوله ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة، هذا في يعني لم يرد في نص الحديث الأول، ولذلك أتى به المصنف لهاتين الفائدتين أو لهذين الحكمين، وهو الإيماء على الرأس بالرأس، وأنه لا إنما يفعله في النافلة، وإن كان في يصلي السبحة يفيد هذا في الحديث الذي ذكرناه. قلنا في رواية أبي داود من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل القبلة، يعني عند البداية استقبل القبلة بناقته، أو استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. وهذا قول لمن يقول أنه في البداية يتوجه، في بداية صلاته يتوجه إلى القبلة ويكبر يحرم وهو مستقبل القبلة، ثم يتجه في جهة سفره حيث كانت. هذا قول لأهل العلم وهذا دليله، ولكن الأمر يظهر أن فيه سعة. فيقول يصلي على راحلته، يعني صلاة المراد صلاة النافلة لقوله ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة. وفي رواية اللفظ المتقدم كان في الليل، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في الليل، ولكن العلماء قالوا يجوز حتى ولو كان في النهار. حيث توجهت واضح أنه يعني في أي جهة كان، سواء كان اتجاهه للقبلة أو ليس إلى القبلة، إلى القبلة أو إلى غير القبلة. ويومئ برأسه أن يشير، ويشير به للركوع والسجود، هكذا يومئ برأسه. ظاهر الحديث أنه لا فرق بين الركوع والسجود، ولكن ورد أن الركوع في حديث صحيح السجود أخفض من الركوع، في سجوده يخفض أكثر من الرفوع، وإن كان ظاهر الحديث أنه لم يفرق. هنا قال يومئ برأسه ولم يفرق بين الركوع وفي مقدار الخفض في الركوع أو في الإشارة إلى السجود. هذه يعني بيان مفردات الحديث، سيكون إن شاء الله في الفوائد يعني زيادة في التوضيح. ولم يكن يصنع ذلك يقول في المكتوبة، قال ولم يصنع ذلك في المكتوبة، إذن هذا خاص بماذا؟ بالنافلة. والوتر فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى يقول ينزل، وربما يأتينا إن شاء الله. أما الفوائد من الحديث ففيه مشروعية صلاة النافلة في السفر كصلاة الضحى وسنة الوضوء وصلاة الليل ونحو ذلك، صلاة النافلة المطلقة. لكن السنن الرواتب لا تصلى في السفر، كراتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء وراتبة الفجر، فهذه راتبة الفجر كان النبي يصليها ويداوم عليها حضرا وسفرا، لكن راتبة الظهر والمغرب والعشاء فإنها لا تصلى، السنة أنها لا تصلى في السفر. وأما السنن الرواتب يعني الصلاة النافلة المطلقة التي هي ليست، يعني نريد بقولنا المطلقة إخراج الوتر وراتبة الفجر والرواتب الأخرى أيضا، فإنها لا يعني نافلة، هي نافلة لكنها تسمى الرواتب التي تكون مع صلاة الظهر والمغرب والعشاء، هذه لا تصلى في السنة، أنها لا تصلى في السفر. أما الوتر وصلاة الفجر فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها حضرا ولا سفرا. روى مسلم من حديث حفص بن عاصم قال: مرضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني قال: وسألت عن السبحة، يعني النافلة، عن السبحة في السفر، النافلة في السفر، فقال وكأنه يريد أن يعني السبحة الراتبة هنا، الراتبة وليست المطلقة، فقال ابن عمر: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح، يعني يصلي الراتبة، ولو كنت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح، يقول ابن عمر: ولو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مصلي الراتبة كنت أتممت الرباعية أربعا، ولو كنت مسبحا لأتممت. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي رواية للحديث يقول: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين، وهما المقصورة، يعني العصر ركعتين، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ما صلى راتبة، لم يزد عليها. وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. انظر الاستدلال العجيب. وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. فانظروا إلى الاستدلال، استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبعمل الأئمة الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم من بعد الأربعة، كلهم. يقول ابن عمر أنه صحبهم في السفر فلم يرهم يصلون سبحة، فهذا يعلم به خطأ من يداومون على 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 صلاة الرواتب في السفر ويحثون عليها ويرغبون فيها، والله المستعان، من شاءوا هذا الجهل. فإذا الحديث فيه ما في الحديث الأول، أن المتنفل بالصلاة في السفر على راحلته يستقبل جهة سيره ولا يلزمه استقبال القبلة، وظاهر الحديث أنه يقول في السفر، ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون السفر طويلا أو قصيرا، ما فرق، المهم أنه يصح أن يطلق عليه سفر. إذن وكما قلنا هذا يكون في الراحلة، ومثله الآن الطائرة وما شابهها. وفي الحديث أيضا أن النافلة لا تصلى، أن الفريضة لا تصلى على الراحلة، على المركوب، وقدمنا التفصيل فيها، يعني حال المسافر، حال المسافر، يعني إما أن يكون يصل قبل فوات الوقت أو يكون الصلاة يعني يمكن جمعها إلى ما بعدها، أو يكون، فإن لم يكن ذلك فإنه يصلي على حاله. وهذا يعني كون المصلي يؤدي الصلاة في وقتها ولا يؤخرها عن وقتها حسب الاستطاعة، هذا مجمع عليه، ولهذا هو دليل الإجماع أنه إذا كان تيقن أن الوقت يخرج قبل وصوله ونزول الطائرة إلى الأرض فإنه حينئذ يصلي على حاله، للإجماع على أن المصلي عليه أن يصلي حسب الاستطاعة قبل خروج في الوقت وقبل خروج الوقت، إلا في حالة واحدة إذا كان يمكن جمعها إلى غيرها، فإذا الحالة يجوز له أن يؤخرها، ويكون الحكم أن وقت الصلاتين المجموعتين أن وقتهما واحد. أيضا المصلي على الراحلة لا يلزمه الركوع ولا السجود، بل يشير برأسه ويكون السجود أخفض من الركوع وفي هذا بيان يسر الشريعة وعلى المكلفين، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.